أنا أحب الصالحين، معناه كل من كان أصلح سوى أحب إلي، لأن المحبة علقت بالصلاح، فكلما زاد الصلاح إيش ازداد المحبة. والله ولي المؤمنين علقت الولاية بالإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كانت ولاية الله له أتم وأخص. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته من أجل أن ينال ولاية الله، لأن يعني كل إنسان في الحقيقة عاقل يسعى إلى أن يكون الله له وليا. نقول أما السهل، حقق الإيمان يكون الله لك وليا، وكلما ازداد تحقيقك الإيمان ازدادت ولاية الله لك، وإلا فكلنا يطلب ذلك، ونسأل الله نجنا وإياكم من أوليائه، كلنا يطلب هذا، لكن بس حقق الإيمان. حقق الإيمان، من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه من أسباب الولاية، أن يكون حبك وبغضك وكراهتك وعداوتك وولايتك لله عز وجل لا للدنيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب من أين أخرى؟ والله هو المؤمن. وجه ذلك أن الإيمان جعل الله سببا لولاية الله، ولا شك أن الأسباب ثابتة، الأسباب ثابتة، والأسباب شرعية وعقلية وحسية. فالأسباب الشرعية ما جعلها الله تعالى سببا في القرآن، فمثلا الإيمان سبب لدخول الجنة، هذا سبب شرعي ولا لا؟ طيب دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، هذا سبب شرعي. العسل سبب للشفاء، ها شرعي، ها شرعي، هو قدري علمنا به من طريق الشرع، يعني من طريق الوحي. طيب كون الماء سببا لنبات الأرض، المطر سبب حس، نعم هو لا أخبر فيه، لكن نحن نشاهد، لو فرض ما في قرآن جمع على هذا شاهدنا بأنفسنا سبب حس، سبب حس. الأدوية الطبيعية التي تستخرج بالتجارب أسباب حسية، أما الأسباب العقلية فكثيرة جدا، كل شيء يترتب على شيء عقلا فهو إيش؟ سبب عقل. والأسباب الشرعية والحسية والعقلية كلها مؤثرة بذاتها، طيب دقيقة، بذاتها، حيث أودع الله فيها التأثير، حيث أودع الله فيها التأثير. وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس غالى في التنزيه فقال إن الأسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما يكون التأثير عندها لا بها، عندها لا بها. فقالوا مثلا إن إحراق الاحتراق بالنار ليس بالنار، لكن حصل الإحراق عند تماس النار بما يقبل الاحتراق حصل الاحتراق، أما النار ما تحرق. لو جعلت النار تحرق وتقلب الشيء مما كان عليه من أول لأثبتت مع الله خالصا وصرت مشركا. من اللي يقلب هذا العود إلى رماد؟ يقول ما أقدر على هذه اللحظة، أنت لقيت أن النار هي اللي قلبت، أشرك بالله. إذا لا تقولنا أحرقت، احترق عنده. أخذت حجرا فرميت به كأس زجاج فانكسر. لا تقول إن الحجر اللي كسر. من يستطيع يفصل بين هذه الأجزاء المتلاصقة إلا الله. فأنت إذا قلت إن الحجر هو اللي كسرها كنت مشرك. فإثبات تأثير الأسباب شرك. تبيك قضية انكسر عندها لا بها، انكسر عندها عند الحجر لا بالحجر. سبحان الله، تحط حجرا ثقيل جدا جدا على الزجاج ينكسر ولا لا؟ اضربه بحجر صغير ينكسر. يعني كيف تقول عندها؟ لو كان عندها كان لحطنا حجر كبير ينكسر، ولا ضربناه بحجر صغير ما ينكسر. لكن نقول الأسباب مؤثرة، لكن الله أودع فيها هذا التأثير. الله هو اللي أودع في هذا التأثير. لولا أن الله أودع فيها هذا التأثير ما أثرت. ولهذا لما ألقي إبراهيم في النار فقال الله له كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أثرت ما أثرت. هي عرفنا أن الأسباب جعل الله مؤثرة بذاتها، ليست هي لتخلق أو خلق الجلالة، ولكن الله أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب. واضح يا جماعة؟ وهذا هو المعقول، هذا هو المعقول. فنحن لا نغادر أيضا في إثبات الأسباب ونقول إن هذا يكون بدون الله، ولا نغادر في التنزيه ونقول إن الأسباب لا تؤثر وإنما يحصل الأثر عندها لا بها. كلا الأمرين خطأ. نعم. والوسط، الوسط في الغالب يكون هو الحق، لأنك تجد المتطرفين كل واحد أخذ بجانب من الحق وترك جانبا، والوسط يأخذ بالجانبين فيكون وسطا. نعم. نعم. لا. لا. لكن هل إيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله متساوٍ؟ لكن هل إيمانك مثل إيمان الثاني والثالث؟ حتى إيمانك في يوم من الأيام ليس كإيمانك في يوم آخر. أنت زي فيها. يعني أحيانا يأتي الإنسان مثلا قوة إيمان كأنما شاهد الأمر على العين، وأحيانا مع الغفلة ما يكون هكذا. طيب أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الآيات، هل الناس يتساوون في هذا في الإيمان بهذه الأمور الستة؟ إذن كلما قوي إيمانك بهذه زاد بلاية الله لك. نعم، الحب في الله، لأن لإيمانك بالله أحببت في الله. نعم محمد. لأن الله لم يجعل كلامهم مشعوذين سببا. إن لا نقول لا بد أن يشهد الشرط أو الحس أو العقل، يعني بأن هذا سبب. أما مجرد مشعوذ يشرك يتكلم عندنا ما نقبل. يعني لو أن واحد قال أنا أدعو هذا الولد ويستجاب لي، امرأة تقول ليست تحمل أبدا وراحت القبر هذا الولد وتمرغت عليه وأخذ منه ترابا ووضعته في فرجها عند الجماع وأراد الله أن تحمل، يقول حصل هذا بتراب هذا الولي؟ ليش؟ لأن هذا ليس سببا شرعيا ولا حسيا ولا عقليا، فلا بد من أن يثبت هذا كون هذا الشيء سببا. ولهذا كانت التماعم شركا. ليش؟ لأنها ليست سببا حسيا ولا شرعيا ولا عقليا. نعم. سهل.
الحملة الأنبياء اتفقوا في أصل التوحيد واختلفوا في فروع التوحيد في فروع الدين. استدل بعض الناس باختلاف في فروع الدين بجواز تعدد الجماعات الإسلامية إذا لم يختلف.
والله نعم أنا أوافقكم على تعدد الجماعات الإسلامية إذا كان كل رئيس لهذه الجماعات يقول إنه نبي، أوافق على هذا. إذا كان يدعي أنه نبي نقول لا بس، أما أن نبينا واحد وديننا واحد فلا يمكن أن نقر هذا المبدأ تعدد الجماعات الإسلامية أبدا. هؤلاء نبي مستقل، فإذا كان هؤلاء يدعي رؤساهم بأنهم أنبياء فهذا عنوى الرأس، لكن ما يدعون هذا، ما أبعد الناس عن هذه الدعوة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون. يا أهل الكتاب لما
تكفرون
يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وكفروا آخره لعلهم يدينون. ولا تؤمنوا إلا لمن سيعينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن أننا أخذنا فوائد ما سبق. إلى قال الله تعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت أي أحبت، والهد خالص المحبة، ومن أسماء الله تعالى الودود بمعنى الواد والموجود، فهو سبحانه وتعالى واد لأوليائه وأصفيائه، وهو أيضا موجود من أوليائه وأصفيائه. فالود إذن خالص المحبة، يعني أحب هؤلاء أو هذه الطائفة بكل خالص المحبة. وقوله طائفة من أهل الكتاب، الطائفة بمعنى الجماعة، والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، ولكن الأغلب هم اليهود لأنهم أكثر ممارسة للعرب من النصارى، فإن اليهود كانوا في المدينة قدموا من أذرعات ومن الشام ينتظرون النبي الذي بشرت فيه التوراة، يعني قدموا من بلاد الشام لأنهم علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من البشارة به، فقالوا نذهب إلى هناك لنكون معه. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. من أهل الكتاب اليهود والنصارى، والغالب أنهم اليهود. لو يضلونكم، لو هذه مصدرية بمعنى أن، والقاعدة في لو أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية. ودوا لو تدهنوا يدهنون، أي ودوا أن تدهنوا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا، أي ودوا أن يردوكم، فهي هنا مصدرية. وقد علم أنها تأتي شرطية حرف امتناع لامتناع، مثل لو جاء زيد لأكرمتك، فهنا امتنع إكرام إياك لامتناع مجيء زيد. طيب، يقول عز وجل لو يضلونكم، يعني ودوا أن يضلوكم، والإضلال بمعنى الإتاهة عن الحق، يعني ودوا أن يخرجوكم من الهدى إلى الضلال. وما نوع هذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين؟ يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يقول عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم، يعني بمحاولتهم وودهم ماذا لا يضلون إلا أنفسهم. وبماذا يضلون أنفسهم؟ المعروف عند أكثر المفسرين أن المعنى وما يهلكون إلا أنفسهم، وذلك لأنهم إذا تمنوا لكم الضلال أثموا على ذلك، أثموا على ذلك، فصاروا هم كالضالين. وقيل بل المعنى وما يضلون أنفسهم أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا عما فيه هداهم، كما هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن يرد الحق وأن يضل غيره اشتغل بمحاولة إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه، فيكون المعنى ما يضلون إلا أنفسهم لأنهم اشتغلوا بمحاولة إغلالهم إياكم عن إيش؟ عن طلب هدايتهم. لأن العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إغلال غيره تجده يطرق كل باب ويسلك كل طريق يحاول به إغلال الغير وينسى نفسه، ينسى نفسه. وهذا واقع كثيرا حتى بين طلبة العلم، أحيانا يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله ولو كان على خطأ، فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن ظاهرها من أجل أن توافق قوله، وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب الحق وأن يراجع نفسه لعل الصواب مع غيره، كما يقع كثيرا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يراجع فيه يتبين له أن الصواب خلاف ما كان يعتقد أولا. نعم، إذن ما يضلون أنفسهم فيها رأيان. الرأي الأول ما يضلون إلا أنفسهم في الإهلاك وكثرة العقاب حيث حاولوا صد الناس عن دين الله، والثاني ما يضلون إلا أنفسهم انشغالهم بمحاولة إضلالهم إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. قال بعض المفسرين وهذا أولى، وذلك لأن الوعيد عليهم بما يكون في الآخرة غير مجد في هذا المقام، لأنهم أصلا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا، لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. ولكن الواقع أن هذا غير وارد، يعني بمعنى أن الله يتكلم عن الأمر الواقع، فالآية محتملة للمعنيين. المعنى الأول المشهور عند أكثر المفسرين أنهم يضلون أنفسهم بماذا؟ بهلاكهم، بما يكتسبون من الذنوب والأثام. والمعنى الثاني يضلون أنفسهم بإضاعتها وشغالهم بما يكون سببا لضلالهم. وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، يعني ما يشعرون أنهم أضاعوا الوقت في محاولة إغلالكم ونسوا أنفسهم، لأن الإنسان في غمرة الغلبة أو حب الغلبة وسكرة حب الظهور ينسى ولا يشعر بالوقت إذا ضاع عليه. فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم لانشغالهم بطلب أو بمحاولة إغلالهم. والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخا وتنديما أحيانا، أو عكس ذلك تفريحا وتفاؤلا. ففي هذه الآية الكريمة بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين، حيث يودون لهم الإضلال. والطائفة من القوم الغالب أن مشرب بقية القوم يشربها، فإذا كان هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. ومن فوائد الآية التحذير من أهل الكتاب، وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين، وكل من الطائفتين يودون من المشركين الضلال. قال الله تعالى يودون من المسلمين الضلال، من المسلمين الضلال. قال الله تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى عن المشركين من قريش وودوا لو تكفرون. فكل المشركين وكل الملحدين وكل من ادعى انه صاحب كتاب كلهم يودون من المسلمين ان يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وايمانهم. واذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منه واعتقاد انهم اعداء فلدة يودون ان يقضوا علينا وعلى ديننا بين عشية وضحاها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ان المعتدي يجازى بمثل عدوانه ويبتلى بمثل ما ابتلى غيره به، لقوله وما يضلون الا انفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة تعزية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من الإضلال، فكأن الله قال لا تخافوا منهم، فإن الإضلال إنما يعود عليهم، ولكن هذا في حق المؤمنين حقا الذين يؤمنون بدينهم تماما ويفخرون به ويعتزون به، دون الذين يجعلون دينهم أقوالا باللسان أو حروفا على الأوراق، أو وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم ويعظمون غيرهم في نفوسهم، فإن هؤلاء ربما يصابون في رجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إغلالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يعنى عن الباطل مع ممارسته له، لقوله تعالى وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله عز وجل بما في قلوب الخلق، لقوله ود الطائفة، فإن الود محله القلب ولا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين، لأننا نقول له إنك لا تعلم ما في قلوبهم، واسمع إلى علام الغيوب عز وجل يقول ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونك، فأنت لا تعلم ولا تغتر بمصانعتهم ومخادعتهم ومكرهم. ثم قال عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. خطاب من الله يا أهل الكتاب على سبيل التوبيخ، يا أهل الكتاب اليهود والنصارى وبالأخص اليهود لما تكفرون، ما اسم استفهام حذفت اللاء حذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، والاستفهام هنا للتوبيخ، لما تكفرون بآيات الله. آيات الله جمع آية، وهي العلامة الدالة على الله عز وجل، وكل آية من آيات الله تدل على صفة من صفاته. فالانتقام آية يدل على الغضب، تدل على الغضب. وبسط الرزق إذا لم يكن الإنسان على معصية الله آية تدل على الرضا والرحمة. فالآيات تتنوع بحسب متعلقها. هؤلاء كفروا بآيات الله. طيب، الآيات الشرعية ما جاءت به الرسل، فما الآيات التي كفر بها هؤلاء؟ الآيات التي كفر بها هؤلاء الآيات التي نزلت على رسلهم وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود كفروا بآيات الله وهي التوراة، والنصارى كفروا بآيات الله وهي الإنجيل، كفروا بذلك. كيف كفروا بهما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، موجود بهذا الوصف. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال أولادهم أو بناتهم، لأن معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به، فهو لا يجهل شيئا منه. فهم يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأن نعته موجود عندهم في التوراة والإنجيل. ولكنهم كفروا بآيات الله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن بآيات الله تشمل التوراة والإنجيل والقرآن، كفروا بهذه الثلاثة كلها. وأنتم تشهدون، لم يقل وأنتم تعلمون، لأن الشهادة أقوى، الشهادة أقوى، لأن الشهادة تقتضي أن يكون العالم كالمشاهد للشيء بحسه، والمشاهدة بحس أقوى من المشاهدة بالذهن أو من العلم بالذهن. فهم يشهدون الآيات ويعلمونها، ومع ذلك يكفرون بهذه الآيات. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل؟ وهم في كفرهم مخادعون، يلبسون الحق بالباطل، ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق بالباطل، فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق. ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحا ما قبل، أليس كذلك؟ لكنهم يأتون به مخلوطا بحق من أجل أن يكون في ذلك تمويه على من لا يعرف الحقائق، وهذا من المكر والخداع. لكل مبطل يموه الحق بالباطل. ومن ذلك أن يأتي بعبارة مجملة تحتمل حقا وباطلا، لكن هو يريد بها الباطل، ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق، هذا أيضا من لبس الحق بالباطل، وسيأتي شرف الفوائد. قال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، تكتمون الحق تخفونه. وهنا قد يقول قائل كيف قال تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق، أليس في هذا التناقض؟ الجواب لا، ليس فيه تناقض، لأنهم يكتمون الحق الصريح ويأتون به مخلوطا مموها بالباطل. وليس قصدهم أيضا الحق، إذا جاءوا بالحق مخلوطا بالباطل قصدهم إيش؟ الباطل. وهذا الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب تحت الثياب. طيب، وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تعلمون إيش؟ تعلمون الحق، بل وتعلمون حالكم أنكم لابسوا الحق بالباطل. فهم يعلمون الأمرين، يعلمون الحق الصريح ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطل، ولا سيما اليهود، لأن اليهود عصوا الله وهم يعلمون أنهم عصوا الله على بصيرة. في هاتين الآيتين من الفوائد توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله، على كفرهم بآيات الله. ومن فوائدها الآية الأولى أن هذا التوبيخ واقع موقعه، لأنهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. ومن فوائد الآية الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بالكفر. لما تكفرون بآيات الله؟ ولا يوبخ إلا على أمر واقع. والكفر بآيات الله كفر بالله، وبه نعلم أنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالله فهم كافرون به، كافرون به كفرا صريحا خالصا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة لقولك وأنتم تشهدون. وفي الآية الثانية من الفوائد أن هؤلاء الكفار من الكتاب كانوا يخادعون ويمكرون. لماذا؟ بلبس الحق بالباطل، بلبس الحق بالباطل. وما أكثر ما يموهون في القرآن الكريم على بطلان ما ذهبوا إليه، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيقول إن الذين آمنوا المسلمون، والذين هادوا والنصارى اليهود والنصارى، والصابئين الصابئة، من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم. فجعلنا نحن وأنتم في صف واحد، المؤمن منا بالله واليوم الآخر له الأجر، ولو كنا مخالفين لكم ما كان لنا أجر. ويقولون عيسى بن مريم بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولم يأتي بعد، لأن الذي جاء اسمه محمد، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد رسول الله والذين معه. فنحن ننتظر أحمد. فهم يلبسون الحق بالباطل ويمكرون، ولكن من أعطاه الله علما وفهما تبين له أنهم ملبسون. وقد ألف علماء المسلمين ولله الحمد في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءة ونورا يخفي ضوءه كل صاعقة. الآية الأولى مثلا قيد الله عز وجل من له الأجر من هؤلاء الأصناف لإيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. فأنتم ما آمنتم بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية، لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ كفار. أنتم مؤمنون لما كانت رسالة النبي قائمة، النبي الذي أرسل إليكم قائمة، أما وقد نسخت فإذا بقيتم عليها فأنتم كفار. وأما قوله ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلا مانع من تعدد الأسماء على مسمى واحد، وقد جاءكم أحمد. ولهذا قال الله تعالى ثلاث نفسها، فلما إيش؟ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن فأحمد جاء، ولا نعلم أن نبيا جاء بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله تعالى علما وبصيرا. وقد ألف الشيخ الإسلام رحمه الله كتابا في جزئين سماه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، والرد على النصارى من أئمة المسلمين كثير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق في الباطل، وأن لا نغتر بهم لأنهم يأتون بزخرف القول غرورا. ومن هذا ما حصل للمبتدعة من هذه الأمة، فإنك إذا سمعت كلامهم قلت لا أعدل بذلك شيء، هذا هو الحق ولن أتجاوزه، ولكنه كما قيل حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. حججهم كلها متهافة ليس لها ما يقومها على قدميها، فضلا عن أن أجعلها مهاجمة، هي لا تدافع عن نفسها فضلا عن تهاجم غيره، لكن مع ذلك يموهون. ومر علينا في كتاب العقيدة شيء كثير من هذا، من تمويههم ودجلهم وزخرفهم للقول، فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. ومن فوائد الآية الكريمة التوبيخ، أو توبيخ من سلك هذا المسلك. ووجه ذلك أن تخصيص التوبيخ بأهل الكتاب ليس تخصيصا للشخص والعين، ولكنه للجنس والنوع والوصف، فكل من كان على شاكلتهم فإنه يستحق هذا التوبيخ. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بيان الحق لمن علمه أو على من علمه، وجوب بيان الحق على من علمه لقوله وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. أما من لم يعلم فعذره ظاهر، لكن من علم وجب عليه بيان الحق. ثم أعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. السؤال بلسان المقال أن يأتيك شخص ويقول ما حكم كذا وكذا، السؤال بلسان الحال أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن تبين لهم. لا تقول والله الناس لم يأتوا إلي فأنا من الملزوم، أنت ملزوم، لا بد أن تبين لا تكتب. ثم قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار إلى آخر. لما ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية، القول أنهم يلبسون الحق إيش في الباطل، الحيل الفعلية هذه الحيلة الماكرة. قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخر. آمنوا بالذي أنزل علينا آمنوا يعني القرآن، وإن شئت فقل الشريعة كلها. آمنوا به وجه النهار أي أوله، والدليل على أن المراد به وجه النهار أوله قوله واكفروا آخره، وهذا أحد الطرق الذي يعم به معنى الكلمات في القرآن الكريم، أن يعلم معنى الكلمة بذكر مقابلها، فقوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك قائل ما معنى ثبات؟ نشوف قسيمة أو انفروا جميعا. إذن انفروا ثبات يعني وحدانا متفرقين. هنا وجه النهار لو قال قائل ما الذي أعلمنا أن وجه النهار أول أوله؟ لماذا لا يكون وجه النهار وسطه؟ قلنا دلنا على ذلك قوله واكفروا آخرة لعلهم، الضمير يعود على المؤمنين، يرجعون أي يرجعون عن دينه، لأنكم أنتم أهل كتاب، فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم قال الناس لولا أنهم علموا أن هذا دين باطل لم يرجع. كيف المقر؟ ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون واحضروا المجالس الذكر، نعم، وإن وجد بكاء فبكوا، كونوا معهم تماما، وإذا كان في آخر النهار اكفروا، قولوا كفرنا بهذا الدين. لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيمانهم، لأن الإنسان إذا آمن بدين وكان الدين حقا ثبت عليه لم يرجع. والدليل على هذا أن هرقل سأل أبا سفيان حينما لقاه في الشام، سأله عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هل يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا، ما يرجع أحد. قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لم يرجع، أو كلمة نحوها. المهم أن هؤلاء يموهون على الناس بفعلهم، فإن الناس يقولون لولا أنهم علموا بطلانه ما رجعوا عنه، لأن الإنسان بطبيعته لا يرجع عن إيش؟ عن دين الحق، لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينه، هذا من قول الطائفة، يعني آمنوا ولا تؤمنوا، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو أظهرتم للمسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذا ولا رجعوا. لكن إذا أخبرتم بهذا المكر والخديعة من تبع دينكم سلم لكم الأمر، سلم لكم الأمر، يعني كأنهم يقولون أخفوا هذه الطريقة إلا على من تبع دينكم، فمن تبع دينكم أخبروا لا مانع، أما غيرهم فلا تخبروهم. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الهدى هدى الله، وهذه جملة معترضة لكنها في محل موافق تماما، لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر أن نضل الناس عن دينهم صار من المناسب تماما أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى والتوفيق بيد من؟ بيد الله، يعني قل لن ينفعكم هذا المكر والخداع، فإن الهدى هدى الله، فإن الهدى هدى الله، حتى لو عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئا، لأن الهدى هدى الله. ولهذا عرفنا أن هذه الجملة المعترضة لها فائدة كبيرة في هذا المقام. ليش؟ لأن هذا المكر مكر عظيم يخدع، ولكن من علم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى لم يهتم بهذا المكر وهذه الخديعة. ثم قال أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم هذه أشكلت على المفسرين والمعلمين كثيرا، لكن لننظر في سياق الآية الكريمة. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أظهر ما نقول فيها أنها متعلقة بقوله ولا تؤمن، يعني ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني لا تخبروا أحدا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، لأن الله آتى بني إسرائيل كتبا، بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخر. يقول لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو قلتم للناس أن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينه. وقيل المعنى إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من الكتاب والفضائل وغيرها، لأن الله آتى بني إسرائيل كتبا، بل آتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور، وآتاهم فضائل، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه إلى آخر. يقول لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم، لأنكم لو قلتم للناس أن هذه الأمة الإسلامية ستؤتى مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على تمسكهم بدينه. وقيل المعنى لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تخبروا أحدا إلا لمن تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيه من هذا المكر وهذا الخداع. ثم قال الله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم، يعني ولا تؤمنوا أيضا أن يحاجوكم عند الله، لأنكم لو أمنتم بذلك وأنكم يوم القيامة سيحاجكم هؤلاء عند الله ما قبل أحد منكم هذه القيلة، فصارت الآية أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم متعلقة بإيش؟ بقوله ولا تؤمن، يعني لا تؤمن لأحد، فالأخذ عنه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. طيب لماذا قالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم؟ لأن من تبع دينهم يعلمون أن الله سيطيع محمدا صلى الله عليه وسلم ويكون له من الشريعة والفضائل ما كان لهم أو أكثر، ويؤمنون كذلك بأنهم سوف يحاجونه عند الله كما قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إلا لمن تبع دينكم. طيب إذن هم يؤمنون بأنهم سوف يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فمن قالوا لا تؤمنوا لأحد أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قال الله تعالى قل إن الفضل بيد الله، حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يمن الله به من الفضائل على هذه الأمة فإن ذلك لن يمنع الأمر الواقع، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وقد آتى الله هذه الأمة ولله الحمد من الفضائل ما يرضو بكثير على من أوتي على الفضائل التي أوتيها بنو إسرائيل. والله واسع عليم، واسع في كل صفاته، واسع العلم، واسع الرحمة، واسع الحكمة، واسع القدرة في كل صفاته، عليم بمن يستحق الفضل سبحانه وتعالى، فهو يؤتي فضله من يشاء عن علم وحكمة، يختص برحمته من يشاء، يختص بمعنى يخص بالرحمة من يشاء، ولكنه عز وجل يختص برحمته من هو أهل للرحمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد مر علينا قاعدة أن كل فعل من أفعال الله قرن بالمشيئة فهو تابع للحكمة، واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. قال سبحانه وتعالى عليم حكيم يؤتي فضله من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل، يؤتيه من يشاء، نعم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذو الفضل أي صاحب الفضل العظيم، يعني الواسع الكثير، فلا فضل أعظم من فضل الله عز وجل. وانظر إلى ما أنعم الله به على العباد من أول الدنيا إلى آخرها، وكل ذلك لم ينقص من عند الله شيئا. قال الله تعالى علي القدس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. اغمس المخيط في البحر وأخرجه. هذا البلل الذي حمله المخيط هل ينقص البحر شيئا؟ أبدا ولا شيء. فهكذا كل فضل أعطاه الله عز وجل لو فرض أنه خارج عن ملكه، ولا هو في ملكه وفي ملكه، لكن لو فرض أنه خارج عن ملكه فإنه لن ينقص ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إلى غمس البحر، وهذا لا ينقص المخيط شيئا. اللهم إنا نسألك
من الشيطان الرجيم ومن أهل الكتاب من أن
من أنت من
ومن أهل الكتاب من إن
تأمنه
من إن تأمنه بقنطار
يؤديه
إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ومنهم من إن تأمنه بدينار
تأمنه شغل بها سكون
ومنهم من إن تأمنه بدينار
تأمنه
بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا
في الأميين
سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله ويأمنون وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
هذا ممكن الدرس فواعد ايش؟ أولا من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. في هذه الآية من الفوائد بيان عداوة أهل الكتاب للمؤمنين، وذلك وش عندي مصروبة عندك؟ وش اللي آخر مصروبة؟
بيان عداوة أهل الكتاب للمسلمين.
طيب.
حيث يريدون ضلالة.
طيب.
تحذير من الكتاب وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينه.
طيب.
ثالثا أن المعتدي يجاز بمثل عدوانه لقوله وما يضلون إلا أنفسهم. رابعا تعدية المسلمين بما يريد بهم هؤلاء من نفس ما يريد بهم هؤلاء من الإضلال. خامسا أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع ممارسته له لقوله وما يشاؤون. سادسا إحاطة علم الله ما في قلوب الخلق بقوله والسر. سابعا أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون خيرا للمسلمين.
أنا
ثم ذكرنا بعد
هذا الفاعل وشي
أننا نرد على كل شخص يدعي أن الكفار يريدون خيرا للمسلمين بهذه الآية.
إيش لازم بها بها.
ثم ذكرنا أيضا يا أحباب أن تجسون الحق بالباطل وذكرنا فوائدها أيضا.
قال الله تعالى وقال الطائفة من الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. في هذه الآية بيان كيد الكفار للمسلمين، وذلك بسلوك طرق الحيل المتنوعة، لأنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ومن فوائدها أيضا أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون، كقول آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، فإن المؤمن حقا لا بد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع. ومن فوائد الآية الكريمة أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة، فيتظاهر عدوه لأنه موافق له ثم يتبرأ به في النهاية كقوله آمنوا الذي على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، فيريدون أن يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا. وقد سبق في تفسيرها ما يبين هذا تماما. ومن فوائد الآية الكريمة تعصب أهل الكتاب لدينهم على ضلالهم بقوله ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ومن فوائدها أيضا أن المسلم يرد كيد هؤلاء لإعلان أن الهدى هدى الله، وأنهم مهما حاولوا أن يصدونا عن ديننا وقد أراد الله هدايتنا فإن ذلك لا يضر. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد على ربه في طلب الهدى وأن لا يعتمد على نفسه، لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء والحيلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد، لقولهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيت، لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من أنفسهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب كقوله أو يحاجوكم عند ربكم، ولهذا اتفقت الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيمان بالبعث، لكن ليس كل من آمن بالبعث يعمل له. فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنهم لم يعملوا لهذا البعث، إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن العطاء عطاء الله عز وجل، أن العطاء عطاء الله، وأن الله إذا من على أحد بفضل فلن يستطيع أحد منعه، لقوله يقول إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ومن فوائدها إثبات اليد لله عز وجل لقوله بيد الله، وهذه اليد يد حقيقية يقبضها الله عز وجل ويقبض بها ويأخذ بها، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، وفي النهار ليتوب مسيء الليل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تصدق يعادل تمرة، أي بما يعادل التمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة. الحديث: أهل السنة وجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وأخبر به عن نفسه في كلام فصيح بين لا يحتمل الشك. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حديثا. وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار، يقول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. فخبر الله أصدق الأخبار. وأخبر به عن نفسه ليهتدي الناس به، كما قال الله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وقال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل. فهذه أربعة أوصاف تصف بها خبر الله تعالى عن نفسه. الوصف الأول لا الوصف الأول في كلامه، لا نريد الوصف الأول، أنا أريد أن أرتبها. زين، أنه خبر صادر عن علم كذا، فإن الله أعلم بنفسه وبغيره. هذا واحد. الوصف الثاني ناظر. كيف نقسم؟ شلون؟ زين، أن كلام الله أحسن حديث، يعني بالفصاحة والبيان والوضوح. طيب، أحمد الثالث. طيب، أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. الرابع نعم. طيب، أن الله تعالى يريد بما أخبر به عن نفسه أن يهتدي الناس به لئلا يضلوا. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة في كلام لم يبق فيه أدنى شك، ولا يمكن أن نقول إنه من المتشابه، خلافا لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه، ولهذا قالوا إنها من المتشابه، وإن فرضنا نحوها أن نمرها بدون أن نتعرض لمعناها. وهذا كما مر علينا كثيرا خطأ، بل نقرأ آيات الصفات ونتعرض لمعناها ونسأل عن معناها، لكن لا نسأل عن الكيفية، يعني نسأل ما معنى استوى، نسأل ما في معنى، ما معنى استوى على العرش، لكن كيف استوى ما نقول، ما نسأل. هنا يد الله نسأل ما هذه زيت؟ هل هي حسية ولا أو معنوية؟ الجواب أنها حسية، يأخذ بها ويقبض عز وجل، ولكن لا نسأل عن كيفيتها، ما نقول كيف هذه اليد، هل كف الرحمن عز وجل في كف الإنسان أو لا، ما نقول هكذا. طيب، فإن قال قائل إنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن، وهذا يقتضي أن تكون صفات الله كصفات المخلوق، فوجهه كوجه المخلوق، ويده كيد المخلوق، وعينه كعين المخلوق، وساقه كساق المخلوق، وقدمه كقدم المخلوق. فما الجواب؟ الجواب على ذلك أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث، لأنه لو كان هذا مراد الحديث لكان تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وخبر الله ورسوله لا يتكاذب، بل يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه على بعضا. فإذا كان كذلك فما معنى الحديث؟ فالجواب أن نقول لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله، فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث العموم لا من حيث التفصيل. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. وهل يلزم من ذلك أن يكون مثل القمر؟ أبدا، لكن من حيث الإجماع على صورة القمر، وإلا فليس له القمر أنف، وليس له عين، وليس له فم، وأهل الجنة لهم آناف وأعين وأفواه، لكن من حيث العموم. وهذا وجه قوي جدا ويطق النص على ظاهره. والوجه الثاني أن نقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، أي على الصورة التي اختارها عز وجل، على صورته، على الصورة التي اختارها، كما لو قلت هذا الباب صنعة فلان، يعني هو الذي صنع ولن صنع، فالله هو الذي صور آدم. وإضافة صورة آدم إلى الله تقتضي التشريف، تشريف. ولذلك جاءت هذه الجملة في بعض الأحاديث تعليلا للنهي عن ضرب الوقت وتقبيح الوجه، لأن آدم خلق على صورة الرحمن، فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله عز وجل واختار هذه الصورة له، فإن ذلك الضرب قد يخدشه ويغيره. وإذا قبحت الوجه قلت ما أقبح هذا الوجه، فإن هذا أيضا قدح في الصورة التي خلقها الله عز وجل واختارها لهذا الوجه. وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى إيش؟ إلى خالقه، كقوله ناقة الله، بيت الله، مساجد الله، بيوت الله، وما أشبه ذلك. وحينئذ تبقى النصوص ولله الحمد سليمة، لا تتناقض ولا تتعارض، فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير إيش؟ من غير مماثلة. نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا مماثلة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله، أن يعلق الرجاء بالله خوفا وطمعا، لقوله قل إن الفضل بيد الله، فإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن أين فمن من تسأل الفضل؟ من الله. وإذا علمت أن الفضل بيد الله فمن الذي تخاف أن يمنع الفضل عنك؟ الله. إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله تعالى رجاء وخوفا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، إثبات قيام الأفعال الاختيارية بالله. شو الكلام هذا معناه؟ وش معناه؟ معنى هذا أن الله تعالى يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته، يوصف بصفات الأفعال المتعلقة بمشيئته لقوله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، فالإتيان فعل علق بالمشيئة. إذن فنؤمن بأن الله تعالى له أفعال يفعلها يحدثها تتعلق بمشيئة، ففيه رد على المعطلة الذين قالوا إن الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية، لأنه ما في الصفة عندهم، ما في الصفة لله تتعلق بمشيئته، كل الصفات أزلية ليس فيه صفات تحدث بمشيئة الله. وهذه الآية ترد عليه. لماذا يقول إن الله ما يفعل؟ يقول إن الله لا يسوى على عرش السواء فعليا، ولا ينزل السماء الدنيا، ولكن الفصل بين عباده. لماذا؟ قال لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، والله عز وجل ليس بحادث، الله أزلي أبدي سبحانه وتعالى. فإذا أثبت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به، ولا يقوم الحادث إلا بحادث. طيب، فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب أن هذه القضية أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص، لأنه يتضمن رد كل نص يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله، وما تضمن رد النصوص فهو باطل، لأن ما تضمن رد الحق فهو باطل. ثانيا، أن نقول هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة، فإن الأفعال تأتي بعد الفعل، ولا يلزم أن تكون قديمة بقدمه، ولا يلزم أن يكون حادثا لحدوثها. ولذلك نحن نأكل اليوم ونأكل الأمس وما قبل الأمس، هل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟ ها؟ يعني وجودنا يسبق أفعال، تسبق أفعال، وجودنا يسبق أفعال، فكذلك أفعال الله الاختيارية وجود الله سابق عليها. ولا يلزم أن نقول إن الحادث لا، ولا يلزم أن نقول إذا أثبتنا أفعال الحادثة فقد أثبتنا حدوث الفاعل أبدا. فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتها، وملازمة وهي أيضا ملازمة قاطلة لمصادمتها. ليش؟ للنصوص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، ولا أحد ينكر إثبات المشيئة لله فيما يتعلق بفعله، فيما يتعلق بفعله أنه تابع لمشيئته ويكون إلا بمشيئته. لكن اختلفت الأمة في فعل العبد، هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون؟ فأهل السنة والجماعة قالوا إنه يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد. أنتم معنا؟ ها؟ إن كان العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له. وذهبت القدرية مجوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله، وأن العبد حر يفعل ما يشاء ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم اعتقدوا أن العبد مستقل بما يحدثه، فجعلوا الحوادث خالقين، الله عز وجل فيما يتعلق بفعل نفسه، والإنسان فيما يتعلق بفعل نفسه أيضا، فالله خالق لأفعاله والإنسان خالق لأفعاله، والله شاعر لأفعاله والإنسان شاعر لأفعاله، ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. طائفة أخرى قابلتني قالت: أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها. عرفتم؟ هؤلاء هم الجبرية، قالوا إن أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة له فيها أبدا. إن قام فهو مجبر، وإن جلس فهو مجبر، وإن نزل من الصف على الدرج فهو مجبر، وإن تدحرج غصبا عنه فهو مجبر، وإن مات فهو مجبر، وإن شرب فهو مجبر، كله اجبار، ما له اختيار. وهؤلاء أيضا خالق المعقول والمنقول والمحسوس. لو أن أحدا منهم وقف أمامنا وقال: الإنسان مجبر على فعله، فقام أحدنا وضربه كفا، والله غصبا عليه أنا مجبر على أني أضرب كفا، وشور أن ما يرضى. إن قال أبدا، ليش تعد عليه؟ يقول: أنا أبطلت قاعدتي، أبطلت قاعدتي. نعم. ولهذا يذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق فأمر بقطع يده، فيقطع يده والسارق والسارقة فقطع أيديهم، فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله، والله ما سرقت إلا بقدر الله، يعني غصب عليه. فقال: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فرد عليه بحجته، رد عليه بحجته، مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر الله وشرع الله، والسارق يسرق بإيش؟ بقدر الله لا بشرع الله، لأن الله ينهى عن السرقة. طيب، المهم أن إثبات المشيئة لله في الآيات كثير، وهي شاملة لفعله ولفعل المخلوقين. طيب، وهنا نقول: هل مشيئة الله مطلقة؟ يعني يشاء ما تقتضي الحكمة وما تقتضي الحكمة عدمه، أو مقيدة بالحكمة؟ الجواب: مقيدة بالحكمة. كلما مر بك آية فيها إثبات المشيئة فإنها مقيدة بالحكمة، ودليل ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. نعم، قول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقول إن الله كان عليما حكيما يدل على أن مشيئة الله عز وجل مقرونة بالعلم والحكمة، وهو كذلك، فلا يشاء سبحانه وتعالى شيئا إلا لحكمة. ولكن الحكمة قد تبين لنا، وقد تخفى علينا، لأن عقولنا قاصرة، قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضرر، قد نظن أن حبس المطر عنا ضرر وليس بضرر. فنحن نؤمن بأنه ما من شيء فيه الله سبحانه وتعالى إلا كخالق، إلا لحكمة، ولكن الحكمة
قد تخفى علينا وقد تظهر لنا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما واصل والثاني عليم. واسع بأي شيء، في كل صفاته، كل صفاته سبحانه وتعالى واسع، رحمته وسعت كل شيء، وعلمه وسع كل شيء، وسلطانه شمل كل شيء، وقدرته على كل شيء واسع بكل معناه، حتى أن الله قال فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أي مكان تولي وجهك له فالله أمامك، إذا كنت في الصلاة فإن الله تعالى يناجيك وهو أمامك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه. أي إنسان، الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربا عن مكة، والذين يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقا عن مكة، والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها شمالا، والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوبا. كل هؤلاء أينما تولوا فإن ثم وجه الله، لأن الله واسع، واسع عليم. ولكن لا تظن أنك أن الله سبحانه وتعالى في الأرض قبل وجهك وأن تصلي، فإنه قبل وجهك وهو في السماء، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقبل وجهك، فما بالك بالخالق؟ لو استقبلت الشمس حين شروطها لكانت إيش؟ قبل وجهك. وأين هي؟ في السماء. وكذلك عند الغروب تكون قبل وجهك وهي في السماء. فالحاصل أن الله تعالى واسع بجميع صفاته وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. ومن فوائد الآية إثبات علم الله سبحانه وتعالى في قوله عليم، علم الله في قوله عليم. فما هو العلم؟ العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. فمن لم يدرك الشيء فليس بعالم، ومن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم. والأول جاهل بسيط، والثاني جاهل مركب. فلو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له كانت السنة الثالثة من الهجرة، فالقائل جاهلا مركبا. ولو سألنا سائل فقال متى كانت غزوة الفتح، فقيل له الله أعلم، فالقائل جاهل لكن جهله بسيط. أيهما أشد عمى؟ الأول أشد عمى، المشكل جاهل وهو جاهل أنه جاهل. ولهذا قيل إن الجهل المركب أشد قبحا من الجهل البسيط. فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إثما من الجاهل، لأن العالم الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكن ولا يدري له، لم يعمل بعلم. طيب، ولو سألنا سائل متى كانت غزوة الفتح، فقيل له في السنة الثامنة في رمضان، لكان عالم. طيب، إذن الله تعالى عالم، مدرك للأشياء على ما هو عليه، وعلمه سبحانه وتعالى تام من كل وجه أزلا وأبدا، فلم يزل عالما يعلم ما سيكون. وإذا علم وهو عالم عز وجل فلن ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هل يوصف الله بأنه عارف؟ قال أهل العلم لا يوصف الله بأنه عارف،
لا يوصف الله بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس، انكشاف بعد خفاء، أحسن أو أبين لكم، المعرفة انكشاف بعد خفاء. ولهذا إذا علمت الصبي تقول هل عرفت؟ فيقول إيش؟ نعم، يعني بعد أن كان خافنا عليه صار الآن معلوما له. فمن أجل أنها انكشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله، لأن الله لم يزل ولا يزال عليم. ثانيا، أن المعرفة تطلق على العلم والظن، تطلق على العلم والظن. ولهذا إذا قلنا العلم معرفة الحق بدليل، شمل قولنا معرفة الحق معرفة الحق بدليله شمل العلم والظن، لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية. لهذا لا يصح أن يطلق على الله بأنه عارف. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك، وهذا فعل. فالجواب عن ذلك أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية، العناية بالذي تعرف إلى الله من قبل. والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية، الدليل أنه قال تعرف إلى الله، مع أن الله يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، يعلم عز وجل يعلمك سواء قمت بعبادته أم لم تقم، لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه. فإذا تعرفت إليه في الرخاء عرفك بالشدة. ثم قال الله عز وجل يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يرحم بعض العباد رحمة خاصة، قوله يختص برحمته من يشاء. وقد بين الله في آية أخرى أن الله تعالى يرحم من يستحق أن يرحم، وهو الذي تعرض لأسباب الرحمة، مثل قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن من كان على العكس لم يأتي بما يقتضي الرحمة فإنه ليس أهل الله. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. طيب، وقال عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا اعتراض على الله في كونه يختص برحمته زيدا ويمنع رحمته عن عمر، لأن الأمر إليه وهو فضل، إن شاء منعه وإن شاء أعطاه. ويتفرع على هذه القاعدة أو على هذه الفائدة أن من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا، من منعوا فضل الله لم يكونوا قد ظلموا شيئا، لأن فضل الله يؤتيه من يشاء ويختص برحمته من يشاء. أرأيت لو كان أمامك عشرة رجال فأعطيت واحدا عشرة وواحدا تسعة وواحدا ثمانية واحدا سبعة واحدا ستة واحدا خمسة واحدا أربعة واحدا ثلاثة واحد اثنين واحد واحد، هل ظلمت من لم تعطه إلا درهما واحدا؟ ها؟ لا، ما ظلمت، لأن هذا فضل منك.
فلا يقال إنك ظننت من أعطيته درهما واحدا لأنك أعطيته الأول 10 دراهم. ولو استأجرت 10 أجرة على 10 دراهم كل يوم فقاموا بالعمل فأعطيته 11 دراهم لأنه عمل يوم كامل والثاني كلهم عمل على يوم كامل، أعطيته 11 والثاني 9 والثالثة 8 وهكذا تنقص، لعددت ظالم لعددت ظالم، لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع بما استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضا. والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى فضل وإحسان، مجرد فضل وإحسان، وهذه الثانية عدل، والعدل يجب أن يعطى فيه كل ذي حق حقا. طيب، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز وصف غير الله في العبر لقوله ذو الفضل العظيم، لأن الفضل هنا يحتمل أن يراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاءه، أو أن المراد بها المتفضل به وهو إيش المعطى، وهو المعطى. فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها أن العظم يوصف به غير الله، وعلى الأول إذا قلنا أن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعظم لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنه من صفة الله،